بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلنا في درسنا في شرح شيخنا العلامة شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على منظومة السبل السوية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. وصلنا في درسنا إلى باب شروط الصلاة. تفضل يا شيخ.
أحسن لكم جزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدنا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار: باب شروط الصلاة. والشرط تكليف وبالوجوب ذا، خص وللصحة إسلام كذا، طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس، والستر للعورة وهي للذكر، من سرة لركبة نص الخبر، وأمة كذا كأم الحرة. أحسن الله خيرا. والستر للعورة وهي للذكر، من سرة لركبة نص الخبر.
عندك الخبر ولا الأثر؟
شيخ الكريم،
نص الأثر.
نص الأثر الطحين مني. نص الأثر. وأمة كذا كأم الحرة، فما عدا وجها وكفا عورة، دخول وقتها مع استقبال لقبلة ونية الأعمال. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: قوله والشرط تكليف وبالوجوب ذا خص، المراد بالشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة مثلا، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. ومعنى التكليف
هذا يعني تعريف للشرط في اللغة كما ذكره الشارح رحمه الله، أنه ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فقد يوجد الشرط ويتخلف المشروط، فقد يكون الإنسان طاهرا ولكن لا تجب عليه الصلاة. قال: ولا يلزم من وجود وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو لما شرط له، إن وجد صحت العبادة وإن فقد لم تصح. نعم.
ومعنى التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير، والمكلف هو البالغ العاقل الذي جرى ويجري عليه قلم التكليف. ومعنى قوله وبالوجوب خص ذا، أي إن الصلاة لا تجب إلا على المكلف أي البالغ العاقل. وعلى هذا فإن من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها ما يأتي: واحد، العقل، وهو شرط لصحتها وفي وجوبها، فلا تصح من مجرون ولا تجب عليه، لأن القلم مرفوع عنه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
أول هذه الشروط شروط الصلاة العقل، قال رحمه الله: وهو شرط لصحتها وفي وجوبها، يعني أنه شرط صحة وشرط وجوب. فالمجنون لا تصح منه العبادة ولا تجب عليه حتى يعقل، للحديث الشريف: رفع القلم عن ثلاثة. نعم.
اثنان: والبلوغ وضده الصغر، وحد الصغر 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والبلوغ شرط لوجوبها لا لصحتها. قوله
يعني أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب على غير البالغ، لكن تصح منه نافلة، تصح من غير البالغ نافلة. نعم.
قوله: وللصحة إسلام، أي من شروط صحة الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة. ثالثا: نعم،
يعني يشترط لصحة الصلاة الإسلام، فلو صلى غير المسلم ما صحت منه، لأنه لم يأتي بالأصل الذي تبنى عليه العبادات، وهو الركن الأول الدخول في الإسلام بشهادتين، فأعماله كلها غير صحيحة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، حتى يأتي بالأصل الذي تبنى عليه هذه العبادات. قال: وللصحة إسلام، أي لصحة الصلاة يشترط الإسلام.
الثالث: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل، بدليل قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
الإسلام يعني يستفيد منه المكلف بعد إسلامه أن أعماله قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها تنفعه وتقبل منه ويثاب عليها، أما قبل أن يسلم أن يدخل في الإسلام إن كان كافرا مليا فمهما عمل من الأعمال فلا تفيده ولا تنفعه.
قوله رحمه الله: طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس، معناه أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الذي يرفعه الوضوء، والطهارة من النجس الذي يكون في البدن والبقعة والثياب أو في واحدة منها، فإذا وقعت النجاسة في هذه الأشياء 3 أو في واحدة منها فلا تصح الصلاة من صاحبها إلا لضرورة، فللضرورات أحكامها ومبرراتها كما هو معروف من قواعد الشريعة.
يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر الذي يرفعه الوضوء في أعضاء الوضوء، أو استعمال الماء في جميع البدن للحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وكذلك الطهارة في الأشياء 3: في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها، فلا بد أن تكون خالية من النجاسة إلا للضرورة. إذا كان على الإنسان نجاسة على بدنه أو ثوبه أو في البقعة واضطر إلى الصلاة في ذلك، فالضرورة لها أحكام، قد يكون الإنسان محبوسا في مكان نجس، قد يكون مريضا على فراش المرض لا يستطيع أن يتحول عنه وعلى الفراش نجاسة، قد يكون في ثيابه أو بدنه نجاسة ولا يستطيع أن يزيلها أو لا يجد من يزيلها عنه فيصلي حسب حاله، فللضرورة قدرها. نعم.
فالدليل على اشتراط طهارة البدن من النجاسة حديث صاحبي القبرين الذين مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأما الدليل على افتراض طهارة الثوب فقوله،
هذا دليل على نجاسة البدن بالبول، الذي لا يستنزه من البول ولا يبالي ما أصاب من بدنه، فهذا إذا صلى لا تصح صلاته حتى يطهر بدنه من البول الذي أصابه، بدليل هذا الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يستبرئ، ربما أصاب البدن أو الثوب، وعامة عذاب القبر من البول. نعم.
وأما الدليل على اشتراط طهارة الثوب فقوله عز وجل وثيابك فطهر، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
هذه كيفية تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، لأن دم الحيض نجس، يجب على من أصاب ثوبها أن تحته، يعني تزيل مادته ثم تقرصه بالماء، والمراد بالقرص هو الفرك مع الماء، ثم تنضحه بعد أن تفرق مكان الحيض، تنضحه بالماء يعني تصب عليه الماء ثم تصلي فيه، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيب ثوبها الحيض وليس لها غيره، فقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما الدليل على اشتراط البقعة على اشتراط طهارة البقعة فحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
المقبرة لأنها فيها يعني أجساد الموتى، تكون فيها يعني ما هو في باطنها من الدماء والنجاسات، والحمام مكان لقضاء الحاجة، فهذان الموضعان لا تصح الصلاة فيهما لنجاستهما، أو لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها لأنها ليس مكانا للصلاة المفروضة، وكذلك النافلة. أما الجنائز فيصح أن تصلى صلاة الجنائز في المقبرة، كما صحت الصلاة على القبر صحت الصلاة على الجنائز في المقبرة. نعم.
قوله والستر للعورة إشارة إلى وجوب ستر العورة على كل مصلي من ذكر أو أنثى، وهو الخامس من شروط الصلاة حسب ترتيب الناظم لها، وقد أمره الله بسترها بقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذ المراد بالزينة هنا الثياب التي تستر عورة المصلي المفروض سترها في الصلاة، والمراد بالمسجد الصلاة، وجاء في السنة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وازرره ولو بشوكة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة.
سؤال سلمة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد في الثوب الواحد فيصيبه الدم، دم الصيد، ويصلي فيه، فسأل عن ذلك، ولعله يكون يعني مفتوحا، فأمره أن يزره بشوكة، يعني حتى لا تنكشف عورته إذا ركع أو سجد، فلا مانع أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، وكذلك لو كان به من الأشياء التي تلوثه. نعم.
وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا
مع الاستطاعة على سترها. إذا كان الإنسان صلى عريانا مع القدرة على ستر عورته فإن صلاته لا تصح، أما لو صلى عريانا وهو لا يستطيع ستر العورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاءت أحكام صلاة العراة أن إمامهم يكون في وسطهم. نعم.
أما ما هي العورة التي يشترط سترها في الصلاة وما حدها فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. قوله رحمه الله: وهي للذكر بسرة لركبة النص الأثر، هكذا حدد الناظم عورة الرجل في الصلاة، وأنها من السرة إلى الركبة، وبين أن رأيه في هذا التحديد المذكور مؤيد بالدليل الذي تثبت به الأحكام الشرعية تحليلا وتحريما وصحة وفسادا وبطلانا. ونص الخبر الذي اعتمد عليه الناظم في تحديد العورة هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
يعني هذا الحديث يدل على تحديد العورة المغلظة أنها في الصلاة، أنها من بين السرة إلى الركبة. ومنهم من يرى أن العورة هي السوءة، السوءتان. نعم.
غير أن العلماء اختلفوا في حد العورة التي يجب حفظها إلا من الزوجة أو ملك اليمين، والتي يجب سترها في الصلاة لكونها شرطا من شروط صحتها. فقال الإمام أحمد والإمام مالك في رواية لهما: العورة القبل والدبر فقط. وبذلك قالت الظاهرية: وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر، يشعر بأن كلا من الفخذ والسرة والركبة.
إذن وقصر هؤلاء،
جزاكم الله خير الجزاء.
نعم.
وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر، يشعر بأن كلا من الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة. واستدلوا على ذلك بما يأتي، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة تستحي منه. قالوا: لو كان الفخذ عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أبي بكر وعمر.
يعني سترها من عثمان حياء من عثمان، وإلا فكشفها لأبي بكر وعمر دليل على أنها ليست من العورة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه. وقال الجمهور:
هذان الحديثان دليل القائلين بأن العورة هي القبل والدبر، وأن الفخذ ليس من العورة. وهذان الحديثان الأول أخرجه مسلم والثاني متفق عليه. نعم.
وقال الجمهور: إن الفخذ عورة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.
هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، نعم.
ومنها ما جاء عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة.
هذا صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم.
ومنها ما جاء عن جرهد الأسلمي رضي عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برد وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة.
هذا أيضا صححه الألباني رحمه الله.
قالوا: إن هذه الأحاديث وما في معناها لتدل بمنطوقها على اعتبار الفخذ عورة ينبغي حفظها، إلا ممن جاء استثناؤهم في حديث بهز بن حكيم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. كما يجب على الرجل،
هذه أدلة القائلين بأن الفخذ عورة وأنه يجب ستره لهذه الأحاديث. نعم.
كما يجب على الرجل سترها في الصلاة لكون ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحق أن الفخذ عورة، لأن أدلة القائلين أنها ليست عورة لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة لعامة الرجال، إلى أن قال: فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصحة الناصة على أن الفخذ عورة.
وإذا كان عورة وجب ستره في الصلاة. نعم.
ثم قال شيخنا: أما أنا ومن أنا بالنسبة للإمام الشوكاني فلا أستطيع القول بأن حديثي أنس وعائشة رضي الله عنهما لا يقويان على معارضة تلك الأحاديث الدالة على اعتبار الفخذ عورة، بل إن البخاري وصرح بأن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وبداهة أن ما كان أسند فهو أقوى من معارضة الذي لم يستوي معه في الدرجة. ولكن أقول من عمل بالأحوط فقد خرج من دائرة الخلاف وسلم من التردد في الأمر وتخلص من الشك الذي سيبقى مترددا في صدره وفكره، والله أعلم.
هذا الذي يعني وجهه الشارح رحمه الله على أن تعارض الأدلة الصحيحة في هذه المسألة، القول بعدم بأن الفخذ ليس بعورة وعليه حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما، وعليه من أقوال الأئمة أحمد والإمام مالك، والقائلين بأن الفخذ عورة وعليه الأحاديث التي ساقها رحمه الله، فوجه هذا الخلاف وقال بأن الأخذ بالأحوط هو الخروج من الخلاف، وهو الذي تطمئن إليه النفس. إذا عمل الإنسان بالأحوط اطمأنت نفسه وسلم من الوقوع فيما اختلف فيه. نعم.
وأما اعتبار كل من السرة والركبة من العورة الواجب سترها، فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، إذ إن منهم من يوجب سترهما لاعتبارهما من العورة، ومنهم من لا يرى وجوب سترهما، مستدلا بما سبق من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما، وبآثار أخرى أوردها الفقهاء في مطولاتهم، غير أن الجدير بالمصلي أن يحتاط لنفسه في مثل هذه المواطن الخلافية، فيأخذ بما تطمئن به النفس ويخرج به من الخلاف، فخير له أن يستر كلا من السرة والركبة، لأن التساهل في سترهما ربما يفضي بالمصلي وغيره إلى كشف العورة المغلظة التي أجمع العلماء على اشتراط سترها لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك كما تقدم.
نعم.
والمسألة أعني اعتبار كل أعني اعتبار كل من السرة والركبة
اعتبار كل
والمسألة أعني اعتبار كل من السرة والركبة والفخذ عورة أو ليست بعورة ميدان معركة بين العلماء ولكل وجهة فيما استدل به واقتنع بأحقيته وربك ذو رحمة واسعة وإن فوق كل ذي علم عليما قوله وأمة كذا
يعني هذا الكلام في الركبة والسرة والذي قبله في الفخذ فالسرة والركبة عند القائلين بأن الفخذ عورة داخلان فيه ما بين السرة إلى الركبة عورة فيجب على المصلي ستر ما بين سرته إلى ركبته والسرة والركبة واقعة في المغيب وإذا كان الإنسان بهذه المثابة يرى بأن خلاف العلماء على هذا الوجه فيجب عليه أن يحتاط لدينه وأن يأتي بالعمل الذي تبرأ به ذمته إلا إذا كان هناك شيء يلجئه إلى كشف أحدهما إما لقصر الثوب إن ستر به السرة بدت ركبته وإن ستر به ركبتيه بدت سرته فيستر أحدهما والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها
قوله وأمة كذاك أي إن الكلام على تحديد عورة الأمة تبع للكلام على تحديد عورة الرجل بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيرة فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
لأن الأمة ممتهنة في خدمة سيدها فإنها تكون يعني مبتذلة وممتهنة فجعل الشرع أحكامها غير أحكام الحرة حتى في الحدود وكذلك في العبادات ألحق عورتها بعورة الرجل وخفف عنها في الحدود إذا زنت فإنها عليها نصف ما على الحرة من الجلد وأما الرجم فإنه لا يبعض وهذا الحديث دليل إذا زوج أحدكم خادمه والخادم يطلق على الرجل والمرأة عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة لأنه أصبح بالنسبة له أجنبي مثله مثل غيره من الأجانب أما قبل ذلك قبل التزويج فإنه يكون يعني إذا كانت أمة فإنها قد تكون موطوءة لسيدها أن ينظر إلى جميع بدنها نعم
شيخنا هنا رجع أبو داود ضعف الألباني في ضعيف الجامع
نعم
قوله أما الحرة فما عدا وجها وكفا عورة أي إن المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة وغيرها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمرأة بالحائض هي البالغة سنة والمرأة
المراد بالحائض
والمراد بالحائض هي البالغة سن المحيض
يعني قد يسمع السامع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض في زمن الحيض لا تصح صلاتها فرفع هذا اللبس على أن المراد بالحائض هي البالغة التي بلغت سن المحيض أنها لا تقبل صلاتها إلا بخمار وهو ما يخمر به الرأس نعم
والمراد بالحائض هي البالغة سن المحيض ولما سئلت عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة من الثياب قالت للسائل سل علي ثم ارجع إلي فأخبرني فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع وفي الخمار والدرع السابق. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق.
يعني هذا السؤال تردد في بيت النبوة، وإن كان علي رضي الله تعالى عنه من الرجال لكن عنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا يخفى عليها حال أبيها وما يأمر به وما ينهى عنه، ولذلك صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها إجابة علي رضي الله تعالى عنه عندما قال تصلي في الخمار والدرع السابق. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها.
نعم، لأن القدمين من العور يجب عليها سترهما، يعني ظهور القدمين. نعم.
فهذه النصوص تدل على أن المرأة كلها عورة في الصلاة وغيرها، إلا أنه كما قال الناظم وسبقه غيره من العلماء يباح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها أمام الأجانب وغير المحارم الشرعيين لها إلا ما اضطرت إلى إظهاره، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
كذلك إذا كانت يعني بين الأجانب تصلي بين الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من وجه أو كفين، تستر الجميع. نعم.
وما هذا المنع الشرعي للمرأة من كشف شيء من محاسنها وزينتها إلا صيانة لها وحماية لعرضها وغاية للمجتمع الذي تعيش فيه، فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر يوم الجزاء على الأعمال فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي لئلا تفتن الرجال، ولا سيما الذئاب منهم الذين تتغلغل عيونهم من وراء البراقع ويحبون أن يطلعوا على عورات النساء فيتلذذوا بالنظر إليهن. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين ستر العورات وأمن الروعات والحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه رحيم بنا.
نعم.
وكون وجه المرأة وكفيها يجب سترها عند الرجال الأجانب أم يباح كشفها؟ هذه مسألة الخلاف فيها شهير مسألة الخلاف فيها شهير وخلاصته أن العلماء قديما وحديثا قد اختلفوا في وجه المرأة وكفيها، أيجب سترها عن الأجانب من الرجال أم يباح كشفها؟ ومنشأ الخلاف هو الاستثناء في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد فهم بعض العلماء فقد فهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه والشافعي والأحناف أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها ما جرت العادة بإظهاره واقتضت الضرورة كشفه كالكحل والخضاب والأسورة والقرض ونحوها، ومن لازمها ظهور الوجه طولا وعرضا وكذا الكفين، وقد استدلوا بنصوص
يعني إذا جاز ظهور هذه الأشياء الكحل والقرط وما إلى ذلك فهذه تلبس على الكفين وعلى وفي الأذنين، من لازم إظهار هذه الزينة أن يظهر الوجه. نعم.
وقد استدلوا بنصوص تؤيد هذا الفهم، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. غير أن الحديث مرسل لأن خالد بن ابن دريك لم يسمع من عائشة.
صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم.
كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايتيه أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة من جلباب ومقنعة ونحوها، أو ما ظهر بدون قصد بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع فإنه يعفى عن المرأة، وإن ظهر منها ما يجب ستره عند الأجانب لأنه بدون قصد. ولأهل هذا الرأي أدلة، منها أن
يعني هذا الفهم الثاني، قال كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايتيه أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة، يعني الظاهرة على المرأة من جلباب ومقنعة ونحوها، أو ما ظهر بدون قصد من البدن بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع فإنه يعفى عن المرأة. هذا توجيه، يعني هذا الفهم، على أن المراد بقول الله جل وعلا إلا ما ظهر منها ما كان من غير قصد من البدن أو ما كان من الثياب. نعم.
ولأهل هذا الرأي أدلة، منها النقلي ومنها العقلي ومنها العرفي. أما الدليل النقلي فظاهر الآية الكريمة، إذ إنها تدل على أن الذي يعفى عنه هو الذي لا يمكن إخفاؤه أو كان ظهوره بدون قصد،
على الفهم الثاني. نعم.
لا ما يتعمد إظهاره. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، يصنعن ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات، فأقرهن على ذلك لأهمية ستر الوجه.
هذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. نعم.
وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف وصورته أعظم من الفتنة من كشف القدم مثلا. شكرا. وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف وأسورته أعظم من الفتنة من كشف القدم مثلا.
هذا دليل عقلي، يعني لو قارنا بين الوجه والقدم أيهما أعظم فتنة؟ إذا كان يجب على المرأة ستر قدمها عند الأجانب فالوجه من باب أولى. نعم.
وأما الدليل العرفي فإن كل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هو في الوجه، هكذا عرف. قلت والذي يظهر لي من النصوص الكريمة ومن أقوال المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن أولى عضو من المرأة بالستر وجهها، لأنه محل الرغبة من الرجال ومحل الفتنة من النساء. وأن من زعم أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها فإنه يباح لها أن تظهرهما أمام الأجانب من الرجال فقد جانب الصواب وكان عن الحق في هذه القضية بمعزل. فإن كان من أهل الاجتهاد والنظر فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، غير أنه لا يجوز أن يتابع على قوله. وأما إن كان ممن في قلوبهم مرض شهوة وشبهة فإنه لا يلتفت إلى شيء من أقوالهم وتعليلاتهم. ونصر الله لجميع العلماء الفقه في الدين والسداد والإخلاص في العمل.
في كلام الشيخ رحمه الله تأييد للقول بوجوب ستر الوجه والكفين عند الأجانب. الألباني رحمه الله ممن مال إلى عدم وجوب ستر الوجه، وله كلام حول الموضوع في السلسلة الضعيفة، غير أنه يحجب نساءه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله دخول وقتها أي من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تجب قبله ولا تصح. ودليل ذلك ودليل هذا الشرط ثبوت تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات كاملة، حيث جاء فقال له قم فصله، فصلى الظهر حيث زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب قال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين، ما بين هذين وقت.
يعني هذا توقيت مواقيت الصلوات الخمس، وهو شرط من شروط صحتها، وأنه لا تقبل الصلاة قبل الوقت كما لا يجوز تأخيرها عنه. فمن صلى قبل دخول وقت الصلاة وبان له أنه صلاها في غير وقتها وجب عليه إعادتها، فيجب على الإنسان أن يتأكد أنه صلى الصلاة في وقتها، لأن الله جل وعلا جعل الأوقات شرطا لقبول هذه العبادات بقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فجعل يعني الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، ثم جاء في صلاة الفجر وإن لم يكن فيه يعني تحديد بالدقة فقد وصفه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ذلك بيانا للآية وتشريعا للأمة. فكما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها فكذلك لا يجوز لمسلم يخاف الله جل وعلا أن يؤخرها عن وقتها الذي شرعه الله له. نعم.
ففي هذا الحديث الجليل بيان لمواقيت الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أن يقيمها في مواقيتها التي حددت في هذا الحديث، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قبل وقتها المحدد إلا إذا كان مسافرا وأراد أن يجمع جمع تقديم، فله تقديم العصر مع الظهر قبل دخول وقت العصر، وتقديم العشاء مع المغرب قبل دخول وقت العشاء، وسيأتي هذا في بابه إن شاء الله.
يعني في باب أحكام المسافر في الجمع والقصر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة عن وقتها إلا إذا نوى جمعها مع التي بعدها. نعم.
قوله رحمه الله دخول وقتها مع استقبال لقبلة أي من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة لغير القبلة إلا لعاجز عن استقبالها لأمر ما أو متنفل في السفر. والدليل على أن استقبال جهة المسجد الحرام شرط في صحة الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته وما بعدها من الآيات. وأما السنة فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على اعتبار القبلة شرطا في صحة الصلاة. ومما ينبغي أن يعلم أن من كان في المسجد الحرام فإنه يلزمه إصابة عين الكعبة، لأنها هي قبلته، هي قبلته، إلا أن يحول بينه وبينها حائل فلا يلزمه إصابة العين، وإنما يكفيه أن يتجه تلقاء المسجد. وأما أهل الآفاق البعيدة في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها فإن قبلتهم هي جهة المسجد، هي جهة المسجد الحرام، إذ لا يمكنهم إصابة عين الكعبة بحال، بل الجهة في حقهم هي عين قبلتهم، ويستدلون على الجهة بدلائل متعددة.
يعني كلما قرب الإنسان من القبلة ضاقت قبلته، وكلما بعد عنها اتسعت، حتى أنه لا تصح منه الصلاة إلا بالاتجاه إلى الكعبة إذا كان يشاهدها. وأما إذا كان في الحرم فإلى جهة المسجد، وإذا كان خارج الحرم في الجهات الأخرى فقد يصل به أمر إلى ما بين المشرق والمغرب، يكون قبلة. هذا بالنسبة لمن في جنوبها وشمالها، يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يتوسط في الجهة حتى يصيب. نعم.
بدلائل متعددة، منها الليلية كالقطب الشمالي والجنوبي.
يعني حاجة الإنسان على معرفة القبلة بهذه العلامات،
ومطلع القمر ومغربه ومغرب الشمس، والنهارية كمطلع الشمس واستوائها، وظلال الأشجار والجبال والرياح وغيرها، وغيرها كثير بالنسبة للبلدان المختلفة. ومن الرسائل الحديثة إبرة البوصلة التي يكون اتجاهها إلى الشمال إذا كانت سليمة. ولقد وسع الله على أمة الإسلام في أي قطر كانوا ما عليهم إلا أن يجتهدوا في الاستدلال على الجهة ثم يصلوا، ولا جناح عليهم ولا حرج. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
يعني لمن كان بعيدا عن المسجد الحرام أو عن الحرم أو عن الكعبة تتسع قبلته. نعم.
ثم إن في حديث أبي أيوب رضي الله عنه بالنهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، حيث قال: ولكن شرقوا أو غربوا، دليلا على أنه ليس في جهة الشرق أو الغرب قبلة، وإنما القبلة بينهما. وهذا بالنسبة لأهل الشمال وأهل الجنوب، ولسائر البلدان من السعة مثل ما لأهل الشمال والجنوب. قال ابن عبد البر: وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. ولما سئل الإمام أحمد عن معنى حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال: هذا في كل البلدان، أي هذه السعة، إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زاغ عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة،
لأنه يستطيع أن يصيب عين القبلة، يصيب عين الكعبة، إذا زاغ عنها يمنة أو يسرة لا تصح صلاته. نعم.
ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. فقيل له: وما حكم الصلاة بينهما؟ قال: جائز، ويتحرى الوسط، ويتحرى الوسط.
نعم، يعني إذا كان المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره كأهل المدينة فإنه ما بينهما قبلة، لكن يتحرى الوسط. نعم.
ثم قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم، مثلما لمن كان قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، وسيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم. وكذا لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثلما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا للقبلة، إلا إنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم في السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثلما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب. وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام.
نعم. وإنما تضيق القبلة كل الضيق،
جزاكم الله خيرا،
على أهل المسجد الحرام.
وإنما
كلما اقترب الإنسان من الكعبة ضاقت عليه القبلة، يعني يجب عليه تحري إصابة عين القبلة. نعم.
وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق في السعة حسب ما ذكرنا. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا الموضوع في باب استقبال القبلة من هذه المنظومة المباركة. فالحمد لله الذي جعل شريعة الإسلام سهلة ميسرة، ولم يجعل علينا فيها من حرج، رحمة بنا ولطف بضعف أحوالنا. قوله ونية الأعمال، أي إن النية شرط من شروط الصلاة وفرض من فروضها، لأنها تميز العباد العادات عن العبادات، وتميز العبادات في بعضها عن بعض. والدليل على اعتبارها شرطا في صحة الأعمال ومن جملتها الصلاة قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. وقد تقدم الكلام على النية من حيث حقيقتها وحكم التلفظ بها في باب الوضوء.
النية شرط لصحة جميع الأعمال، وأنها لا يصح أي عمل إلا بنية، وهي أيضا ميزان للأعمال، تميز الأعمال بعضها عن بعض، تميز المفروض عن المسنون، وتميز في العدد، وتميز كذلك في الأوقات، تميز العبادات، تميز العادات عن العبادات. فالنية شرط لصحة الأعمال، وأن أي عمل من الأعمال سواء كان من الأقوال أو الأفعال لا بد أن تسبقه النية، وهي تميز أفعال العبد، فربما تطهر وهو لا يريد الصلاة فلا يرتفع حدثه، وكذلك لو اغتسل تبرد وعليه حدث ولم ينو رفعه ما ارتفع حدثه، ولو نزل يسبح في بركة أو في ماء وعليه حدث ولم ينو ارتفاعه بقي عليه حدثه حتى ينوي ارتفاعه. فلا بد من النية لأي عمل من الأعمال ولأي عبادة من العبادات.
تفضل. قال الناظم رحمه الله: تصح من مميز ويؤمر بها لسبع ولعشر يجبر. قال الشارح رحمه الله: قوله تصح من مميز، أي إن الصلاة تصح من الآدمي المميز ذكرا كان أو أنثى، وهو من بلغ من العمر 7 سنين، ويكتب له ثواب فعلها، إذ إن ذلك هو مقتضى الفضل الرباني، حيث تكتب الحسنات للمميز ولا تكتب عليه السيئات، إلا إذا بلغ سن التكليف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. قوله ويؤمر بها لسبع، أي إنه يجب على ولي المميز أن يأمره بفعل الصلاة ليتمرن عليها ويألفها ويعتادها بعد بلوغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو دليل صريح على وجوب أمر الصبيان من قبل أولياء أمورهم بالصلاة إذا بلغوا 10 سنوات، وكذا وجوب التفريق بينهم في المضاجع، قيل للسبع وقيل للعشر، والأول أرجح لأنه أحوط.
قد يكون يعني في هذه المسألة إعادة الشيخ رحمه الله لبيان أحكام المميز دون البلوغ، وأنه يؤمر بالعبادة ولا سيما الصلاة. قد يقول قائل: كيف يرتفع حدثه بدون نية؟ لأنه قد يتوضأ بدون نية، لأنه فاقد الأهلية للأعمال التعبدية. فينبني على هذا على أنه إذا تعود الصلاة، وأنه إذا أمر بالصلاة قام يتوضأ، يعرف بأن هذا الوضوء من أجل الصلاة فتكون نية، وهي في الحقيقة نافلة يأتي بها يؤجر عليها ولا يجب عليه فعلها وإنما تصح منه نافلة. نعم.
والأمر في هذا الحديث كما قلنا هو للولي أيا كان وهو مقتضي وهو يقتضي الوجوب، فإذا أهمله فقد عرض نفسه للعقوبة كما قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قد ينظر يعني ولي الصغير إليه بعين الرحمة وأنه يعني ما دام أنه ليس بواجب عليه هذه العبادة فالتخفيف عنه والرحمة به يعني يكون أليق وأنسب، هذا لا ينبغي، بل إن من الرحمة به في المستقبل أن يعود يمرا على العبادة حتى إذا بلغ سن الرشد وجد نفسه يأتي بها بكل ارتياح وبكل سهولة ولا يجد في ذلك مشقة. ولهذا كانوا يصومون صبيانهم، كانوا يصومونهم وهم صغار ويعطونهم اللعب من العهن حتى إذا طلب الصغير الطعام أو الشراب أعطوه اللعبة يتلهى بها ويتسلى بها حتى تغرب الشمس، هذا من أجل أن يتعود على هذه العبادات. فكذلك يعني لا ينبغي لولي الأمر أن يزهد في تربية الأبناء الصغار من البنين والبنات بتأثر الرحمة أو بنظر إليها، فمن الرحمة أن يمرن الصغير على العبادات الثقيلة، والصلاة من العبادات التي كما قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني القيام بها وبحقوقها قد ينظر إليها بعض الناس بأنها مكلفة وبأنها متعبة، لكن الخاشعين الذين يتلذذون بها وبالقيام بها لا يتعبون ولا يرون الأعمال فيها مشقة، وما حصل لهم ذلك إلا بالتعود منذ الصغر. أما إذا أهمل الصغير حتى إذا بلغ سن الرشد أو قارب أتينا نقحمه في الأعمال التي هي غريبة عليه، يقول: لا بد أن تصلي 5 صلوات، ولا بد أن تتوضأ كذا وكذا، ولا بد أن تصوم، وهو ما تعود على ذلك، فإنه وإن امتثل سيعاني من المتاعب والمشاق ما الله به عليم، وربما أنه إذا سنحت له الفرصة تركها، فقد يكون يعني يأتي بها لإرضاء المراقب أو من يأمره بها. لهذا يجب العمل بهذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك الآية قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء أن يأمروا أبناءهم وبناتهم بالعبادات التي لم تجب عليهم قبل البلوغ لكن يؤمرون بها حتى يتمرنوا عليها وحتى يتعودوها. نعم.
قوله: ولأشر يجبر، أي إنه يلزم الولي ضرب من بلغ 10 سنين على فعل الصلاة من ذكر وأنثى، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. والضرب يكون ضرب تأديب وإصلاح ليشعر بأهمية هذه الفريضة المقدسة، فلا يقدم عليه من سن البلوغ إلا والصلاة عادة له يألفها من زمن ليس باليسير، وتصبح لديه قناعة بفرضيتها وأهميتها.
كما أسلفنا الكلام في هذه المسألة، لكن إذا امتنع في حال صغره، والطفولة يعني مرحلة انفلات إلا من رحم الله، ولهذا جاء في الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فإذا لم يأتي بما أمر به من الصلاة أو من الطهارة فإنه يضرب ضرب تأديب، يعني يشعر بأنه أساء. ولو نظرنا إلى حال الأطفال مع أقرانهم لو سمع كلمة نابية من الأب أو الأم نظر لمن حوله من إخوانه أو أخواته، لا يريد أو لا يحب أن يسمع أحد هذه الكلمة. إذا كان هذا شعوره بالنسبة للكلام فما بالك بالضرب، فيكون الضرب ليس من باب التشفي ولا من باب الغضب، وإنما يكون من باب التأديب وإشعاره بأنه أساء وأخطأ أو قصر في هذه العبادة. لهذا ينبغي لأولياء الأمور أولياء الصغار أن يكون تأديبهم بما يتفق مع السنة والشرع لا بما يتفق مع الغلظة والطبع. قد يكون الإنسان يغضب على هذا الطفل ويضربه ضربا قد يكره هذه العبادة إليه وينفره منها، ونحن لا نريد تنفيره وإنما نريد تحبيبه تحبيب العبادة إليه، فيكون يعني الضرب مثلا بالثوب بالمسواك بشيء يعني يوجعه يسيرا ويلفت الآخرين بأنه أدب. أما الذي يضرب يعني بالشيء الذي يجرح أو يكسر هذا ليس من باب التأديب. ولعلنا نقف عند هذا الحد لأن الشيخ خالد حفظه الله موجود، ونعتذر عن الإجابة على الأسئلة، فليس من اللائق أن نجلس نجيب وهو ينتظر. ستكون إن شاء الله الإجابة في الدرس القادم، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1434 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلنا في درسنا في شرح شيخنا العلامة شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على منظومة السبل السوية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. وصلنا في درسنا إلى باب شروط الصلاة.
تفضل يا شيخ. أحسن الله جزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدنا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار: باب شروط الصلاة. والشرط تكليف وبالوجوب ذا، خص وللصحة إسلام كذا، طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس، والستر للعورة وهي للذكر، من سرة لركبة نص الخبر، وأمة كذا كأم الحرة. أحسن الله جزاكم خيرا. والستر للعورة وهي للذكر، من سرة لركبة نص الخبر.
عندك الخبر ولا الأثر؟
شيخ الكريم
نص الأثر.
نص الأثر الطحين مني خير. نص الأثر. وأمة كذا كأم الحرة، فما عدا وجها وكفا عورة، دخول وقتها مع استقبال لقبلة ونية الأعمال. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: قوله والشرط تكليف وبالوجوب ذا خص، المراد بالشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة مثلا، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. ومعنى التكليف
هذا يعني تعريف للشرط في اللغة كما ذكره الشارح رحمه الله، أنه ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فقد يوجد الشرط ويتخلف المشروط، فقد يكون الإنسان طاهرا ولكن لا تجب عليه الصلاة. قال ولا يلزم من وجود وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو لما شرط له، إن وجد صحت العبادة وإن فقد لم تصح. نعم.
ومعنى التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير، والمكلف هو البالغ العاقل الذي جرى ويجري عليه قلم التكليف. ومعنى قوله وبالوجوب خص ذا، أي إن الصلاة لا تجب إلا على المكلف أي البالغ العاقل. وعلى هذا فإن من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها ما يأتي: واحد، العقل، وهو شرط لصحتها وفي وجوبها، فلا تصح من مجنون ولا تجب عليه، لأن القلم مرفوع عنه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
أول هذه الشروط شروط الصلاة العقل، قال رحمه الله: وهو شرط لصحتها وفي وجوبها، يعني أنه شرط صحة وشرط وجوب، فالمجنون لا تصح منه العبادة ولا تجب عليه حتى يعقل، للحديث الشريف: رفع القلم عن ثلاثة. نعم.
اثنان، والبلوغ وضده الصغر، وحد الصغر 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لحديث مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والبلوغ شرط لوجوبها لا لصحتها، قوله
يعني أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب على غير البالغ، لكن تصح منه نافلة، تصح من غير البالغ نافلة. نعم.
قوله وللصحة إسلام، أي من شروط صحة الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة. ثالثا،
نعم، يعني يشترط لصحة الصلاة الإسلام، فلو صلى غير المسلم ما صحت منه، لأنه لم يأتي بالأصل الذي تبنى عليه العبادات، وهو الركن الأول الدخول في الإسلام بشهادتين، فأعماله كلها غير صحيحة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، حتى يأتي بالأصل الذي تبنى عليه هذه العبادات. قال وللصحة إسلام، أي لصحة الصلاة يشترط الإسلام.
الثالث، الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل، بدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
فالإسلام يعني يستفيد منه المكلف بعد إسلامه أن أعماله قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها تنفعه وتقبل منه ويثاب عليها، أما قبل أن يسلم أن يدخل في الإسلام إن كان كافرا مليا فمهما عمل من الأعمال فلا تفيده ولا تنفعه.
قوله رحمه الله: طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس، معناه أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الذي يرفعه الوضوء، والطهارة من النجس الذي يكون في البدن والبقعة والثياب أو في واحدة منها. فإذا وقعت النجاسة في هذه الأشياء الثلاثة أو في واحدة منها فلا تصح الصلاة من صاحبها إلا لضرورة، فللضرورات أحكامها ومبرراتها كما هو معروف من قواعد الشريعة.
يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر الذي يرفعه الوضوء في أعضاء الوضوء أو استعمال الماء في جميع البدن للحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وكذلك الطهارة في الأشياء الثلاثة في البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها، فلا بد أن تكون خالية من النجاسة إلا للضرورة. إذا كان على الإنسان نجاسة على بدنه أو ثوبه أو في البقعة واضطر إلى الصلاة في ذلك فالضرورة لها أحكام، قد يكون الإنسان محبوسا في مكان نجس، قد يكون مريضا على فراش المرض لا يستطيع أن يتحول عنه وعلى الفراش نجاسة، قد يكون في ثيابه أو بدنه نجاسة ولا يستطيع أن يزيلها أو لا يجد من يزيلها عنه فيصلي حسب حاله، فللضرورة قدرها. نعم.
فالدليل على اشتراط طهارة البدن من النجاسة حديث صاحبي القبرين الذين مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأما الدليل على اشتراط طهارة الثوب فقوله:
هذا دليل على نجاسة البدن بالبول، الذي لا يستنزه من البول ولا يبالي ما أصاب من بدنه فهذا إذا صلى لا تصح صلاته حتى يطهر بدنه من البول الذي أصابه، بدليل هذا الحديث: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يستبرئ، ربما أصاب البدن أو الثوب، وعامة عذاب القبر من البول. نعم.
وأما الدليل على اشتراط طهارة الثوب فقوله عز وجل: وثيابك فطهر، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
هذه كيفية تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، لأن دم الحيض نجس، يجب على من أصاب ثوبها أن تحته، يعني تزيل مادته ثم تقرصه بالماء، والمراد بالقرص هو الفرك مع الماء، ثم تنضحه بعد أن تفرق مكان الحيض، تنضحه بالماء يعني تصب عليه الماء ثم تصلي فيه، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيب ثوبها الحيض وليس لها غيره فقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما الدليل على اشتراط البقعة على اشتراط طهارة البقعة فحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
المقبرة لأنها فيها يعني أجساد الموتى، تكون فيها يعني ما هو في باطنها من الدماء والنجاسات، والحمام مكان لقضاء الحاجة، ف هذان الموضعان لا تصح الصلاة فيهما لنجاستهما، أو لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها لأنها ليس مكانا للصلاة المفروضة، وكذلك النافلة. أما الجنائز فيصح أن تصلى صلاة الجنائز في المقبرة، كما صحت الصلاة على القبر صحت الصلاة على الجنائز في المقبرة. نعم.
قوله والستر للعورة إشارة إلى وجوب ستر العورة على كل مصلي من ذكر أو أنثى، وهو الخامس من شروط الصلاة حسب ترتيب الناظم لها، وقد أمره الله بسترها في قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذ المراد بالزينة هنا الثياب التي تستر عورة المصلي المفروض سترها في الصلاة، والمراد بالمسجد الصلاة، وجاء في السنة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وازرره ولو بشوكة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة.
سؤال سلمة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد في الثوب الواحد فيصيبه الدم، دم الصيد، ويصلي فيه، فسأل عن ذلك، ولعله يكون يعني مفتوحا، فأمره أن يزره بشوكة، يعني حتى لا تنكشف عورته إذا ركع أو سجد، فلا مانع أن يصلي الإنسان في ثوب واحد. وكذلك لو كان به من الأشياء التي تلوثه. نعم.
وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا
مع الاستطاعة على سترها. إذا كان الإنسان صلى عريانا مع القدرة على ستر عورته فإن صلاته لا تصح، أما لو صلى عريانا وهو لا يستطيع ستر العورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاءت أحكام صلاة العراة أن إمامهم يكون في وسطهم. نعم.
أما ما هي العورة التي يشترط سترها في الصلاة وما حدها فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. قوله رحمه الله وهي للذكر بسرة لركبة النص الأثر، هكذا حدد الناظم عورة الرجل في الصلاة وأنها من السرة إلى الركبة، وبين أن رأيه في هذا التحديد المذكور مؤيد بالدليل الذي تثبت به الأحكام الشرعية تحليلا وتحريما وصحة وفسادا وبطلانا. ونص الخبر الذي اعتمد عليه الناظم في تحديد العورة هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
يعني هذا الحديث يدل على تحديد العورة المغلظة أنها في الصلاة، أنها من بين السرة إلى الركبة. ومنهم من يرى أن العورة هي السوءة، السوءتان. نعم.
غير أن العلماء اختلفوا في حد العورة التي يجب حفظها إلا من الزوجة أو ملك اليمين، والتي يجب سترها في الصلاة لكونها شرطا من شروط صحتها. فقال الإمام أحمد والإمام مالك في رواية لهما العورة القبل والدبر فقط، وبذلك قالت الظاهرية وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر، يشعر بأن كلا من الفخذ والسرة والركبة.
إذن وقصر هؤلاء
جزاكم الله عنك الجزاء.
نعم.
وغصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر يشعر بأن كلا من الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة. واستدلوا على ذلك بما يأتي ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة تستحي منه. قالوا لو كان الفخذ عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أبي بكر وعمر،
يعني سترها من عثمان حياء من عثمان، وإلا فكشفها لأبي بكر وعمر دليل على أنها ليست من العورة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه. وقال الجمهور
هذا الحديث دليل القائلين بأن العورة هي القبل والدبر وأن الفخذ ليس من العورة، وهذان الحديثان الأول أخرجه مسلم والثاني متفق عليه. نعم.
وقال الجمهور إن الفخذ عورة، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.
هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
ومنها ما جاء عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة.
هذا صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم.
ومنها ما جاء عن جرهد الأسلمي رضي عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برد وقد انكشف فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة.
هذا أيضا صححه الألباني رحمه الله.
قالوا إن هذه الأحاديث وما في معناها لتدل بمنطوقها على اعتبار الفخذ عورة ينبغي حفظها، إلا ممن جاء استثناؤهم في حديث بهز بن حكيم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كما يجب على الرجل.
هذه أدلة القائلين بأن الفخذ عورة وأنه يجب ستره لهذه الأحاديث. نعم.
كما يجب على الرجل سترها في الصلاة لكون ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والحق أن الفخذ عورة لأن أدلة القائلين أنها ليست عورة لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة لعامة الرجال، إلى أن قال فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصحة الناصة على أن الفخذ عورة،
وإذا كان عورة وجب ستره في الصلاة. نعم.
ثم قال شيخنا أما أنا ومن أنا بالنسبة للإمام الشوكاني فلا أستطيع القول بأن حديثي أنس وعائشة رضي الله عنهما لا يقويان على معارضة تلك الأحاديث الدالة على اعتبار الفخذ عورة، بل إن البخاري صرح بأن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وبداهة أن ما كان أسند فهو أقوى من معارضة الذي لم يستوي معه في الدرجة، ولكن أقول من عمل بالأحوط فقد خرج من دائرة الخلاف وسلم من التردد في الأمر وتخلص من الشك الذي سيبقى مترددا في صدره وفكره، والله أعلم.
هذا الذي يعني وجهه الشارح رحمه الله على أن تعارض الأدلة الصحيحة في هذه المسألة القول بعدم بأن الفخذ ليس بعورة وعليه حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما وعليه من أقوال الأئمة أحمد والإمام مالك والقائلين بأن الفخذ عورة وعليه الأحاديث التي ساقها رحمه الله فوجه هذا الخلاف وقال بأن الأخذ بالأحوط هو الخروج من الخلاف وهو الذي تطمئن إليه النفس إذا عمل الإنسان بالأحوط اطمأنت نفسه وسلم من الوقوع فيما اختلف فيه. نعم.
وأما اعتبار من كل السرة والركبة
وأما اعتبار
كل من السرة والركبة من العورة الواجب سترها فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم إذ إن منهم من يوجب سترهما لاعتبارهما من العورة ومنهم من لا يرى وجوب سترهما مستدلا بما سبق من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما وبآثار أخرى أوردها الفقهاء في مطولاتهم غير أن الجدير بالمصلي أن يحتاط لنفسه في مثل هذه المواطن الخلافية فيأخذ بما تطمئن به النفس ويخرج به من الخلاف فخير له أن يستر كلا من السرة والركبة لأن التساهل في سترهما ربما يفضي بالمصلي وغيره إلى كشف العورة المغلظة التي أجمع العلماء على اشتراط سترها لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك كما تقدم.
نعم.
والمسألة اعتبار كل من السرة والركبة اعتبار كل من السرة والركبة والفخذ عورة أو ليست بعورة ميدان معركة بين العلماء ولكل وجهة فيما استدل به واقتنع بأحقيته وربك ذو رحمة واسعة وإن فوق كل ذي علم عليما قوله وأمة كذا
يعني هذا الكلام في الركبة والسرة والذي قبله في الفخذ فالسرة والركبة عند القائلين بأن الفخذ عورة داخلان فيه ما بين السرة إلى الركبة عورة فيجب على المصلي ستر ما بين سرته إلى ركبته والسرة والركبة واقعة في المغير وإذا كان الإنسان بهذه المثابة يرى بأن خلاف العلماء على هذا الوجه فيجب عليه أن يحتاط لدينه وأن يأتي بالعمل الذي تبرأ به ذمته إلا إذا كان هناك شيء يلجئه إلى كشف أحدهما إما لقصر الثوب إن ستر به السرة بدت ركبته وإن ستر به ركبتيه بدت سرته فيستر أحدهما والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قوله وأمة كذاك أي إن الكلام على تحديد عورة الأمة تبع للكلام على تحديد عورة الرجل بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيرة فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
لأن الأمة ممتهنة في خدمة سيدها فإنها تكون يعني مبتذلة وممتهنة فجعل الشرع أحكامها غير أحكام الحرة حتى في الحدود وكذلك في العبادات فألحق عورتها بعورة الرجل وخفف عنها في الحدود إذا زنت فإنها عليها نصف ما على الحرة من الجلد وأما الرجم فإنه لا يبعض وهذا الحديث دليل إذا زوج أحدكم خادمه والخادم يطلق على الرجل والمرأة عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة، لأنه أصبح بالنسبة له أجنبي، مثله مثل غيره من الأجانب. أما قبل ذلك، قبل التزويج، فإنه يكون يعني إذا كانت أما فإنها قد تكون موطوعة لسيدها أن ينظر إلى جميع بدنها. نعم.
شيخنا هنا أخرجه أبو داود ضعف الألباني في ضعيف الجامع.
نعم.
قوله أما الحرة فما عدا وجها وكفا عورة، أي إن المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة وغيرها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمرأة بالحائض هي البالغة سنة، والمراد بالحائض هي البالغة سن المحيض.
يعني قد يسمع السامع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض في زمن الحيض لا تصح صلاتها، فرفع هذا اللبس على أن المراد بالحائض هي البالغة التي بلغت سن المحيض، أنها لا تقبل صلاتها إلا بخمار، وهو ما يخمر به الرأس. نعم.
والمراد بالحائض هي البالغة سن المحيض. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة من الثياب، قالت للسائل سل علي ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابق. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق.
يعني هذا السؤال تردد في بيت النبوة، وإن كان علي رضي الله تعالى عنه من الرجال، لكن عنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا يخفى عليها حال أبيها وما يأمر به وما ينهى عنه، ولذلك صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها إجابة علي رضي الله تعالى عنه عندما قال تصلي في الخمار والدرع السابق. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها.
نعم، لأن القدمين من العور يجب عليها سترهما، يعني ظهور القدمين. نعم.
فهذه النصوص تدل على أن المرأة كلها عورة في الصلاة وغيرها، إلا أنه كما قال الناظم وسبقه غيره من العلماء يباح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها أمام الأجانب وغير المحارم الشرعيين لها إلا ما اضطرت إلى إظهاره، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
كذلك إذا كانت يعني بين الأجانب تصلي بين الأجانب، فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من وجه أو كفين، تستر الجميع. نعم.
وما هذا المنع الشرعي للمرأة من كشف شيء من محاسنها وزينتها إلا صيانة لها وحماية لعرضها ووقاية للمجتمع الذي تعيش فيه، فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر يوم الجزاء على الأعمال فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي لئلا تفتن الرجال، ولا سيما الذئاب منهم الذين تتغلغل عيونهم من وراء البراقع ويحبون أن يطلعوا على عورات النساء فيتلذذوا بالنظر إليهن. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين ستر العورات وأمن الروعات والحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه رحيم بنا.
نعم.
وكون وجه المرأة وكفيها يجب سترها عند الرجال الأجانب أم يباح كسبها؟ هذه مسألة الخلاف فيها شهير، مسألة الخلاف فيها شهير، وخلاصته أن العلماء قديما وحديثا قد اختلفوا في وجه المرأة وكفيها، أيجب سترها عن الأجانب من الرجال أم يباح كشفها؟ ومنشأ الخلاف هو الاستثناء في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد فهم بعض العلماء
نعم
جزاك الله خيرا، فقد فهم بعض العلماء
بعد هذا خطأ
جزاك الله خيرا
يصحح إلى بعض
جزاك الله خيرا، فقد فهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه والشافعي والأحناف أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها ما جرت العادة بإظهاره واقتضت الضرورة كشفه كالكحل والخضاب والأسورة والقرض ونحوها، ومن لازمها ظهور الوجه طولا وعرضا وكذا الكفين، وقد استدلوا بنصوص
يعني إذا جاز ظهور هذه الأشياء الكحل والقرط وما إلى ذلك فهذه تلبس على الكفين وعلى وفي الأذنين، من لازم إظهار هذه الزينة أن يظهر الوجه. نعم.
وقد استدلوا بنصوص تؤيد هذا الفهم، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، غير أن الحديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة،
صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم.
كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايتيه أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة من جلباب ومقنعة ونحوها، أو ما ظهر بدون قصد بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع فإنه يعفى عن المرأة، وإن ظهر منها ما يجب ستره عند الأجانب لأنه بدون قصد. ولأهل هذا الرأي أدلة، منها أن
يعني هذا الفهم الثاني، قال كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايتيه أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة، يعني الظاهرة على المرأة من جلباب ومقنعة ونحوها، أو ما ظهر بدون قصد من البدن بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع فإنه يعفى عن المرأة. هذا توجيه يعني هذا الفهم على أن المراد بقول الله جل وعلا إلا ما ظهر منها ما كان من غير قصد من البدن أو ما كان من الثياب. نعم.
ولأهل هذا الرأي أدلة، منها النقلي ومنها العقلي ومنها العرفي. أما الدليل النقلي فظاهر الآية الكريمة إذ إنها تدل على أن الذي يعفى عنه هو الذي لا يمكن إخفاؤه أو كان ظهوره بدون قصد،
على الفهم الثاني نعم
لا ما يتعمد إظهاره. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، يصنعن ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات، فأقرهن على ذلك لأهمية ستر الوجه.
هذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. نعم.
وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف وسورته أعظم من الفتنة من كشف القدم مثلا. شكرا. وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف وأسورته أعظم من الفتنة من كشف القدم مثلا.
هذا دليل عقلي، يعني لو قارنا بين الوجه والقدم أيهما أعظم فتنة؟ إذا كان يجب على المرأة ستر قدمها عند الأجانب فالوجه من باب أولى. نعم.
وأما الدليل العرفي فإن كل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هو في الوجه، هكذا عرف. قلت: والذي يظهر لي من النصوص الكريمة ومن أقوال المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن أولى عضو من المرأة بالستر وجهها، لأنه محل الرغبة من الرجال ومحل الفتنة من النساء. وأن من زعم أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها فإنه يباح لها أن تظهرهما أمام الأجانب من الرجال فقد جانب الصواب وكان عن الحق في هذه القضية بمعزل. فإن كان من أهل الاجتهاد والنظر فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، غير أنه لا يجوز أن يتابع على قوله. وأما إن كان ممن في قلوبهم مرض شهوة وشبهة فإنه لا يلتفت إلى شيء من أقوالهم وتعليلاتهم. ونسأل الله لجميع العلماء الفقه في الدين والسداد والإخلاص في العمل.
في كلام الشيخ رحمه الله تأييد للقول بوجوب ستر الوجه والكفين عند الأجانب. الألباني رحمه الله ممن مال إلى عدم وجوب ستر الوجه، وله كلام حول الموضوع في السلسلة الضعيفة، غير أنه يحجب نساءه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: دخول وقتها، أي من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا تجب قبله ولا تصح. ودليل هذا الشرط ثبوت تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات كاملة، حيث جاء فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حيث زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب قال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت.
يعني هذا توقيت مواقيت الصلوات الخمس، وهو شرط من شروط صحتها، وأنه لا تقبل الصلاة قبل الوقت كما لا يجوز تأخيرها عنه. فمن صلى قبل دخول وقت الصلاة وبان له أنه صلاها في غير وقتها وجب عليه إعادتها، فيجب على الإنسان أن يتأكد أنه صلى الصلاة في وقتها، لأن الله جل وعلا جعل الأوقات شرطا لقبول هذه العبادات بقوله جل وعلا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجعل يعني الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات. ثم جاء في صلاة الفجر، وإن لم يكن فيه يعني تحديد بالدقة، فقد وصفه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ذلك بيانا للآية. وتشريعا للأمة، فكما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها فكذلك لا يجوز لمسلم يخاف الله جل وعلا أن يؤخرها عن وقتها الذي شرعه الله له. نعم.
ففي هذا الحديث الجليل بيان لمواقيت الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أن يقيمها في مواقيتها التي حددت في هذا الحديث، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قبل وقتها المحدد إلا إذا كان مسافرا وأراد أن يجمع جمع تقديم، فله تقديم العصر مع الظهر قبل دخول وقت العصر، وتقديم العشاء مع المغرب قبل دخول وقت العشاء، وسيأتي هذا في بابه إن شاء الله،
يعني في باب أحكام المسافر في الجمع والقصر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة عن وقتها إلا إذا نوى جمعها مع التي بعدها. نعم.
قوله رحمه الله دخول وقتها مع استقبال لقبلة، أي من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة لغير القبلة إلا لعاجز عن استقبالها لأمر ما أو متنفل في السفر. والدليل على أن استقبال جهة المسجد الحرام شرط في صحة الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته، وما بعدها من الآيات. وأما السنة فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على اعتبار القبلة شرطا في صحة الصلاة. ومما ينبغي أن يعلم أن من كان في المسجد الحرام فإنه يلزمه إصابة عين الكعبة، لأنها هي قبلته إلا أن يحول بينه وبينها حائل، فلا يلزمه إصابة العين، وإنما يكفيه أن يتجه تلقاء المسجد. وأما أهل الآفاق البعيدة في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها فإن قبلتهم هي جهة المسجد الحرام، إذ لا يمكنهم إصابة عين الكعبة بحال، بل الجهة في حقهم هي عين قبلتهم، ويستدلون على الجهة بدلائل متعددة.
يعني كلما قرب الإنسان من القبلة ضاقت قبلته، وكلما بعد عنها اتسعت، حتى أنه لا تصح منه الصلاة إلا بالاتجاه إلى الكعبة إذا كان يشاهدها. وأما إذا كان في الحرم فإلى جهة المسجد، وإذا كان خارج الحرم في الجهات الأخرى فقد يصل به أمر إلى ما بين المشرق والمغرب، يكون قبلة. هذا بالنسبة لمن في جنوبها وشمالها، يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يتوسط في الجهة حتى يصيب. نعم.
بدلائل متعددة، منها الليلية كالقطب الشمالي والجنوبي،
يعني حاجة الإنسان على معرفة القبلة بهذه العلامات،
ومطلع القمر ومغربه ومغرب الشمس، والنهارية كمطلع الشمس واستوائها، وظلال الأشجار والجبال والرياح وغيرها كثير بالنسبة للبلدان المختلفة. ومن الرسائل الحديثة إبرة البوصلة التي يكون اتجاهها إلى الشمال إذا كانت سليمة. ولقد وسع الله على أمة الإسلام في أي قطر كانوا ما عليهم إلا أن يجتهدوا في الاستدلال على الجهة ثم يصلوا، ولا جناح عليهم ولا حرج. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة،
يعني لمن كان بعيدا عن المسجد الحرام أو عن الحرم أو عن الكعبة تتسع قبلته. نعم.
ثم إن في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، حيث قال ولكن شرقوا أو غربوا، دليلا على أنه ليس في جهة الشرق أو الغرب قبلة، وإنما القبلة بينهما، وهذا بالنسبة لأهل الشمال وأهل الجنوب، ولسائر البلدان من السعة مثل ما لأهل الشمال والجنوب. قال ابن عبد البر وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. ولما سئل الإمام أحمد عن معنى حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال هذا في كل البلدان أي هذه السعة إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زاغ عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة،
لأنه يستطيع أن يصيب عين القبلة، يصيب عين الكعبة، إذا زاغ عنها يمنة أو يسرة لا تصح صلاته. نعم.
ثم قال هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. فقيل له وما حكم الصلاة بينهما؟ قال جائز، ويتحرى الوسط. ويتحرى الوسط،
نعم، يعني إذا كان المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره كأهل المدينة فإنه ما بينهما قبلة، لكن يتحرى الوسط. نعم.
ثم قال ابن عبد البر تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم، مثلما لمن كان قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فسيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم. وكذا لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثلما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا للقبلة، إلا إنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم في السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثلما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب. وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام.
نعم. وإنما تضيق القبلة كل الضيق،
جزاكم الله خيرا،
على أهل المسجد الحرام.
وإنما
كلما اقترب الإنسان من الكعبة ضاقت عليه القبلة، يعني يجب عليه تحري إصابة عين القبلة. نعم.
وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا ثم هي لأهل الآفاق في السعة حسب ما ذكرنا. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا الموضوع في باب استقبال القبلة من هذه المنظومة المباركة. فالحمد لله الذي جعل شريعة الإسلام سهلة ميسرة ولم يجعل علينا فيها من حرج، رحمة بنا ولطف بضعف أحوالنا. قوله ونية الأعمال أي إن النية شرط من شروط الصلاة وفرض من فروضها، لأنها تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، والدليل على اعتبارها شرطا في صحة الأعمال، ومن جملتها الصلاة. قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، وقد تقدم الكلام على النية من حيث حقيقتها وحكم التلفظ بها في باب الوضوء.
النية شرط لصحة جميع الأعمال، وأنها لا يصح أي عمل إلا بنية، وهي أيضا ميزان للأعمال، تميز الأعمال بعضها عن بعض، تميز المفروض عن المسنون، وتميز في العدد، وتميز كذلك في الأوقات، تميز العبادات، تميز العادات عن العبادات. فالنية شرط لصحة الأعمال، وأن أي عمل من الأعمال سواء كان من الأقوال أو الأفعال لا بد أن تسبقه النية، وهي تميز أفعال العبد، فربما تطهر وهو لا يريد الصلاة فلا يرتفع حدثه، وكذلك لو اغتسل تبرد وعليه حدث ولم ينوي رفعه ما ارتفع حدثه، ولو نزل يسبح في بركة أو في ماء وعليه حدث ولم ينوي ارتفاعه بقي عليه حدثه حتى ينوي ارتفاعه. فلا بد من النية لأي عمل من الأعمال ولأي عبادة من العبادات. تفضل.
قال الناظم رحمه الله تصح من مميز ويؤمر بها لسبع ولعشر يجبر. قال الشارح رحمه الله قوله تصح من مميز أي إن الصلاة تصح من الآدمي المميز ذكرا كان أو أنثى، وهو من بلغ من العمر 7 سنين، ويكتب له ثواب فعلها، إذ إن ذلك هو مقتضى الفضل الرباني، حيث تكتب الحسنات للمميز ولا تكتب عليه السيئات، إلا إذا بلغ سن التكليف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن 3، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. قوله ويؤمر بها لسبع، أي إنه يجب على ولي المميز أن يأمره بفعل الصلاة ليتمرن عليها ويألفها ويعتادها بعد بلوغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو دليل صريح على وجوب أمر الصبيان من قبل أولياء أمورهم بالصلاة إذا بلغوا 10 سنوات، وكذا وجوب التفريق بينهم في المضاجع، قيل للسبع وقيل للعشر، والأول أرجح لأنه أحوط.
قد يكون يعني في هذه المسألة إعادة الشيخ رحمه الله لبيان أحكام المميز دون البلوغ، وأنه يؤمر بالعبادة ولا سيما الصلاة. قد يقول قائل: كيف يرتفع حدثه بدون نية؟ لأنه قد يتوضأ بدون نية، لأنه فاقد الأهلية للأعمال التعبدية، فينبني على هذا على أنه إذا تعود الصلاة، وأنه إذا أمر بالصلاة قام يتوضأ، يعرف بأن هذا الوضوء من أجل الصلاة فتكون نية، وهي في الحقيقة نافلة يأتي بها يؤجر عليها، ولا يجب عليه فعلها، وإنما تصح منه نافلة. نعم.
والأمر في هذا الحديث كما قلنا هو للولي أيا كان، وهو يقتضي الوجوب، فإذا أهمله فقد عرض نفسه للعقوبة، كما قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قد ينظر يعني ولي الصغير إليه بعين الرحمة، وأنه يعني ما دام أنه ليس بواجب عليه هذه العبادة، فالتخفيف عنه والرحمة به يعني يكون أليق وأنسب. هذا لا ينبغي، بل إن من الرحمة به في المستقبل أن يعود يمرا على العبادة، حتى إذا بلغ سن الرشد وجد نفسه يأتي بها بكل ارتياح وبكل سهولة، ولا يجد في ذلك مشق. ولهذا كانوا يصومون صبيانهم، كانوا يصومونهم وهم صغار، ويعطونهم اللعب من العهن، حتى إذا طلب الصغير الطعام أو الشراب أعطوه اللعبة يتلهى بها ويتسلى بها حتى تغرب الشمس. هذا من أجل أن يتعود على هذه العبادات. فكذلك يعني لا ينبغي لولي الأمر أن يزهد في تربية الأبناء الصغار من البنين والبنات بتأثر الرحمة أو بنظر إليها، فمن الرحمة أن يمرن الصغير على العبادات الثقيلة، والصلاة من العبادات التي كما قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني القيام بها وبحقوقها. قد ينظر إليها بعض الناس بأنها مكلفة وبأنها متعبة، لكن الخاشعين الذين يتلذذون بها وبالقيام بها لا يتعبون ولا يرون الأعمال فيها مشقة، وما حصل لهم ذلك إلا بالتعود منذ الصغر. أما إذا أهمل الصغير حتى إذا بلغ سن الرشد أو قارب، أتينا نقحمه في الأعمال التي هي غريبة عليه، يقول: لا بد أن تصلي 5 صلوات، ولا بد أن تتوضأ كذا وكذا، ولا بد أن تصوم، وهو ما تعود على ذلك، فإنه وإن امتثل سيعاني من المتاعب والمشاق ما الله به عليم. وربما أنه إذا سنحت له الفرصة تركها، فقد يكون يعني يأتي بها لإرضاء المراقب أو من يأمره بها. فلهذا يجب العمل بهذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك الآية قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء أن يأمروا أبناءهم وبناتهم بالعبادات التي لم تجب عليهم قبل البلوغ، لكن يؤمرون بها حتى يتمرنوا عليها وحتى يتعودوها. نعم.
قوله: ولعشر يجبروا، أي إنه يلزم الولي ضرب من بلغ عشر سنين على فعل الصلاة من ذكر وأنثى، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. والضرب يكون ضرب تأديب وإصلاح ليشعر بأهمية هذه الفريضة المقدسة، فلا يقدم عليهم سن البلوغ إلا والصلاة عادة له يألفها من زمن ليس باليسير، وتصبح لديه قناعة بفرضيتها وأهميتها.
كما أسلفنا الكلام في هذه المسألة، لكن إذا امتنع في حال صغره، والطفولة يعني مرحلة انفلات إلا من رحم الله، ولهذا جاء في الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فإذا لم يأتي بما أمر به من الصلاة أو من الطهارة فإنه يضرب ضرب تأديب، يعني يشعر بأنه أساء. ولو نظرنا إلى حال الأطفال مع أقرانهم، لو سمع كلمة نابية من الأب أو الأم نظر لمن حوله من إخوانه أو أخواته، لا يريد أو لا يحب أن يسمع أحد هذه الكلمة. إذا كان هذا شعوره بالنسبة للكلام، فما بالك بالضرب؟ فيكون الضرب ليس من باب التشفي ولا من باب الغضب، وإنما يكون من باب التأديب وإشعاره بأنه أساء وأخطأ أو قصر في هذه العبادة. لهذا ينبغي لأولياء الأمور، أولياء الصغار، أن يكون تأديبهم بما يتفق مع السنة والشرع، لا بما يتفق مع الغلظة والطبع. قد يكون الإنسان يغضب على هذا الطفل ويضربه ضربا قد يكره هذه العبادة إليه وينفره منها، ونحن لا نريد تنفيره، وإنما نريد تحبيبه، تحبيب العبادة إليه. فيكون يعني الضرب مثلا بالثوب، بالمسواك، بشيء يعني يوجعه يسيرا ويلفت الآخرين بأنه أدب. أما الذي يضرب يعني بالشيء الذي يجرح أو يكسر، هذا ليس من باب التأديب. ولعلنا نقف عند هذا الحد، لأن الشيخ خالد حفظه الله موجود، ونعتذر عن الإجابة على الأسئلة، فليس من اللائق أن نجلس نجيب وهو ينتظر. سيتكون إن شاء الله الإجابة في الدرس القادم، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.